بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، أرسله نورا مبينا سراجا للناس يهتدون به في ظلمات الجهل والشرك والكفر والنفاق. أرسله الله سبحانه وتعالى بالبينات والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جعله الله سبحانه وتعالى سببا لوصول رحمة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه جميعا، مؤمنهم وكافرهم. فأما المؤمنون فيرحمهم الله في الدنيا والآخرة، وأما الكفار فيصيبهم من العدل والرخاء والخير الذي يحدث بسبب انتشار الإسلام وقيام الحق والقسط الذي جعله الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا بهذا الدين. يصيبهم من الأمن والسعة ما يرحمون به في دنياهم وتقوم عليهم به الحجة. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا يظلم ربك أحدا، واختاروا لأنفسهم هم أن يكونوا من أهل الضلال والشرك، ولم يختاروا طريق الرحمة التي أهداها الله عز وجل إلى خلقه جميعا. فمن أعظم الظلم للإنسان أن يظلم الإنسان نفسه وغيره بأن يصرف نفسه عن هذه الرحمة وعن هذه البينات. ومن أعظم الظلم أن يصدف ويصرف الناس عن آيات الله سبحانه وتعالى. لذا كان الكفر والصد عن سبيل الله أعظم الظلم، وكان الإباء والاستكبار عن شرع الله سبحانه وتعالى أعظم الظلم، وهو من الكفر والشرك، نوع من أنواع الكفر والشرك، لأنه عبادة للشيطان وترسيخ لما يريده ببني الإنسان من الشقاء والتعاسة والعذاب الأبدي معه في نار جهنم والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، صدف عنها أعرض عنها وتولى، أو صرف عنها، صرف نفسه وصرف الناس كذلك. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فهؤلاء أظلم الخلق الذين يمنعون الناس أن يروا النور، يريدون أن يظل الناس في ظلمات، ظلمات الشرك والكفر والجهل والضلال، بعيدا عن نور الإسلام. إن وظيفة الأمة الإسلامية في نشر هذا النور في العالم كله رحمة للعالم. ليس المسلمون بمن يريد التسلط على الخلق لأجل قهرهم والتجبر عليهم، وإنما يريدون أن يزيلوا الحجب بين الناس وبين الإسلام. فإن الناس إذا رأوا حقيقة هذا الدين، إذا رأوه على ما هو عليه، أقبلوا إليه جماعات وفرادا، ودخلوا في دين الله أفواجا. لكن الذي يحول بينهم وبين الحق طواغيت يصدون الناس عن دين الله، ويشوهون صورة الإسلام، ويحاولون طمس هذا النور وما ذاك بمتحقق لهم. فإن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد توعد الله عز وجل الذين صرفوا أنفسهم وصرفوا غيرهم عن آيات الله سبحانه وتعالى، وهي آيات بينات واضحات، هي علامات جلية كالشمس في صدق هذا الدين، واضحة توضح لكل من رآها أن الإسلام هو الحق دون ما سواه من الملل. فالله سبحانه وتعالى من على خلقه جميعا بهذا النور وهذه الهداية وهذه الرحمة: قد جاءتكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين بينا واضحا، لكن الناس إنما يصدفون عنه بسبب اتباعهم للطواغيت، اتباعهم لمن يصد عن سبيل الله. وقد قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فأعظم الفساد في الأرض هو الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، هو الكذب والتكذيب، الكذب على الله سبحانه وتعالى بأن ينسب إلى هذا الدين ما ليس منه، ويحاول صرف الناس عن هذا الدين بادعاء أنواع الباطل التي ينصرف الناس عن الحق بسبب ظنهم بها. لذلك نقول: لا بد أن يبذل المسلمون جهدهم في توصيل صورة الإسلام نقية كما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحافظوا على هذا النقاء جيلا بعد جيل، وليعلموا أن موافقة أهواء الناس لا يمكن أبدا أن تحدث، بمعنى أنك إن وافقت أهواء قوم خالفت أهواء غيرهم. فلا نرضي الناس بسخط الله، ولا نحرف الدين إرضاء لآراء سخيفة من الكفرة والمنافقين. إن الذي يفعله كثير ممن ينتسب إلى الإسلام بادعاء موافقة الإسلام لآرائهم السخيفة وأقاويلهم الباطلة هو من أعظم الكذب على الله عز وجل، وهو مساعدة في صرف الناس عن الإسلام وهم لا يشعرون، وإن شعروا فإنهم شركاء في إثم التكذيب والصدف والانصراف عن دين الله سبحانه وتعالى. المسلمون عندهم أغلى من الجواهر والذهب والفضة، هذا الدين النقي الذي يمكن لكل أحد أن يصل إليه في كل زمن من الأزمنة. جعل الله البينات والهدى فيه كالماء والهواء، يدركه كل من سعى إليه بأبسط جهد، كما نتنفس الهواء يمكننا أن نعرف أدلة التوحيد، وكما نشرب الماء يمكننا أن نعلم أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فهي آيات واضحات. لا يبقى إذن إلا أن نتمسك بهذا الحق، وأن نعرضه كما جاءنا، وأن نبينه للناس كما نزل بيضاء نقي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم بعد ذلك أمر التمكين وحصول هذا الانتصار بيد الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة الأنعام، وهو بعد بمكة، لا يتابعه إلا آحاد من الناس، عشرات ربما لا يبلغون المئات، إذا كان أصحابه عليهم رضوان الله تعالى كانوا في الحديبية نحو 1400 بعد 20 سنة من الدعوة إلى الله، فكيف كان عددهم في وقت نزول قوله سبحانه وتعالى: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ثم تحقق ما أخبر الله عز وجل به، فأذهب الله عز وجل كيد الكافرين الصادين عن سبيل الله، وأحبط أعمالهم في الدنيا كما أحبط أعمالهم في الآخرة، وحصل ما أخبر الله عز وجل به: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فهذه حقيقة مقررة، لا بد أن يحبط عمل الصادين عن سبيل الله، المكذبين بآيات الله، لا بد وأن يضمحل كيدهم ومكرهم، ويزهق باطلهم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. متى يقع ذلك؟ يقع حين يشاء الله عز وجل. علينا أن نسير على طريق الحق وننتظر، وسوف يكون الأمر أقرب مما يتصورون بقدر تمسكنا والتزامنا بالإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تحسبن الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله معجزين في الأرض، لا تحسبنهم سوف يظل حالهم هذا من القوة والسلطان، إنما يختبرون الله سبحانه وتعالى بسلطانهم، والأمور من عنده سبحانه وتعالى ليست بأيدي البشر، موازين القوى في العالم ليست عند الناس، الله يداول الأيام بين الناس كما يشاء سبحانه وتعالى، وهو عز وجل كما قلب الليل والنهار فهو يقلب القوة والضعف، ويقلب الاستضعاف والتمكين على الأمم والعباد والأفراد، بين الشدة والرخاء والعسر واليسر توجد أحوال العباد، وتتنوع في الأوقات المختلفة. فعلينا أن نعمل ما أمرنا به، وننتظر ما وعدنا الله عز وجل به، وسيجزي الله الذين يصدون عن سبيله، سيجزي الذين يصرفون ويتولون عن آيات الله سوء العذاب في الدنيا والآخرة. ووالله إن أحوال من سبقهم لشاهدة تدل على ما حصل لهم من أنواع العذاب الدنيوي والشقاء والتعاسة والبلايا والمحن، ثم ما يكون بعد ذلك في النهاية من عذاب مستمر بعذاب البرزخ حين يهلكهم الله عز وجل ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فالله سبحانه وتعالى يجزي الذين يصدفون عن آياته سوء العذاب عدلا منه بما كانوا يصدفون. ثم قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، لا ينتظرون إلا ذلك، يوشك أن يقع ذلك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يخبر الله عز وجل عما يقع يوم القيامة حين تنزل الملائكة تنزيلا، كما قال عز وجل: ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وكذلك إتيان الرب عز وجل بعد نزول الملائكة، قال عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالله سبحانه وتعالى يجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته، من غير أن نكيف ولا أن نشبه ولا أن نؤول ولا نحرف ولا نقول يأتي أمره، بل يأتي أمره في كل وقت. ولكن مجيء الله سبحانه وتعالى وإتيانه للفصل بين العباد يكون يوم القيامة. فالقيامة قد اقتربت عباد الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ذكر الله عز وجل أمرين مما يقع يوم القيامة، وأمرا مما يقع قبل ذلك لأنه أقرب، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك ليبين لنا قرب القيامة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في خطبته أن يقول: بعثت بين يدي الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى، فليس بينه وبين الساعة إلا شيء يسير. وقال سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه وتعالى: أزفت الآزفة، اقتربت القريبة، كل ما آت فهو قريب وقد اقتربت. والنبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، وأمته آخر الأمم. ولقد وقع عامة ما أخبر صلى الله عليه وسلم من آيات الله من أشراط الساعة، التي هي من جنس الأمور المعتادة أو بعض الخوارق. فقد مضى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى فتح بيت المقدس، ومضى من آيات الله سبحانه وتعالى وأشراط الساعة التي أتت أشياء كثيرة، منها الطاعون الذي حدث في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمات منه الكثيرون، وكذلك من قتال الروم والفرس وفتح كنوز كسرى وقيصر وإنفاق هذه الكنوز في سبيل الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكل ذلك وقد وقع، ومن ذلك ما أخبر من خروج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، ومن ذلك كثرة الفتن وكثرة القتل وكثرة الزلازل. فالله سبحانه وتعالى جعل بين يدي الساعة أشراطا وعلامات، كما قال عز وجل: فقد جاء أشراطها. جاءت الأشراط وظهرت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فالدنيا أوشكت على الانقضاء عباد الله. قال عتبة بن غزوان: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. إن الدنيا قد أعلمت بانقضاء، قد أظهرت علامات انتهائها. وإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء، ولت مسرعة، لم يبق منها بالنسبة إلى ما مضى إلا كقطرات الماء التي تبقى في الكوب الذي تشربه، بعد أن تشرب تحتاج إلى أن تصبه في فمك صبا. هذه صبابة الإناء، بقية يسيرة جدا، قطرات ثم ينتهي كل شيء، لحظات، سنوات. وبالنسبة إلى ما مضى قد تكون ألفا أو ألفين أو ثلاثة آلاف من السنين، لكن بالنسبة إلى الملايين سوف يكون الأمر يسيرا جدا، وسوف يكون قصيرا جدا. ثم إن بيننا وبين الساعة هو قيامتنا الصغرى، أعني أن الناس إذا ماتوا انتبهوا إلى قصر الحياة، فإنهم إذا استيقظوا من قبورهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فسوف تعلمون إذا عباد الله مدى قرب القيامة حين يأتي الإنسان أجله، فعند ذلك يوقن باقتراب الساعة، لأنه يقضي فترة البرزخ في حال يعلمها الله سبحانه بين رياض الجنة وحفر النار، ثم يستيقظ يقول لبثنا يوما أو بعض يوم. يقول بعضهم إن لبثتم إلا يوما، وبعضهم يقول عشرا، وهكذا. فالناس يتفاوتون، ولكن مجموع أو حدود ما يتفاوتون فيه هو الأيام المعدودة التي بقوا فيها في الدنيا وفي قبورهم وفي برزخهم. القيامة اقتربت وأشراط الساعة قد ظهرت، ولم يبق تقريبا من أمور الفتن التي هي من جنس الأمور المعتادة لكنها متكاثرة مستمرة، لم يبق منها إلا الشيء اليسير، أو قد وقعت عامتها أو كلها، ولم تبق إلا الأشراط الكبرى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بغربة الدين، وأخبر بكثرة الجهل وقلة العلم، وكل ذلك قد وقع وقد كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأنت ترى من يسأل بغير علم في أرجاء الأرض ويفتي بغير علم. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الجهل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أشراط الساعة كثرة القتل، ولم يقع قتل ذريع مثل ما وقع في زماننا. ففي أزمنتنا قامت الحروب الهائلة التي يموت الناس فيها بالملايين، ويموتون بالآلاف في اليوم الواحد، وأحيانا بعشرات الآلاف ومئات الآلاف من جراء الأسلحة الفتاكة المدمرة وغيرها من أنواع القتل الذريع في أرجاء الأرض المختلفة. وأما كثرة الزلازل فلا يكاد يمر شهر أو نحوه إلا وسمعت بزلزال في الشرق أو في الغرب. فكثرة الزلازل وكذلك كثرة الفتن، وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض، هذا من أشراط الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أماراتها: أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقال في الرواية الأخرى: وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض. وأن ترى الصم البكم، الصم لا يسمعون الحق ولا يقبلون، وبكم لا ينطقون بالحق إنما يتكلمون بالباطل، تراهم ملوك الأرض. وأما تطاول الناس في البنيان خصوصا رعاء الشاء، فالعجب أن أكبر بنايات العالم تكون الآن في بلاد رعاء الشاء أصلا، فهم يتطاولون في البنيان، والتطاول طلب الطول، وكل منهم يحاول سبق الآخر، ويقولون: عندنا أعلى بناية في العالم. والكفار كانوا يفتخرون ببنايتهم، فأصبح رعاء الشاء الذين كانوا حفاة عراة قبل ذلك، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، كانوا قبل ذلك في كانوا حفاة عراة، كانوا حفاة رعاء الشاء، صاروا يتطاولون في البنيان، وكل منهم يريد بناء أعلى بناية في العالم. وتسمع العجب من ذلك لترى صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يبق إلا الملاحم الكبرى، نسأل الله أن يعافينا من كل بلاء، أعني الفتن العظيمة والوقائع الكبرى التي تكون بين يدي الساعة، من قتال المسلمين للروم الذين يجمعون لأهل الإسلام، والعداوة مستمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، أي على الشام، في حين لم يخبر قط بأنواع الحروب بين المسلمين وبين المجوس أو غيرهم من الأمم في آخر الزمان، لكن أخبر بأن الحروب إنما تكون بين المسلمين وبين الروم خصوصا أهل الغرب، أخبر أن الحروب تكون مع أهل الغرب، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، وأشار ابن مسعود رضي الله عنه بيده إلى الغرب إلى ناحية الشام إذ كان بالعراق، فقالوا له الروم تعني؟ قال نعم. قال فينزلون بالأعماق؟ قال ينزلون بالأعماق، والأعماق بلد بجوار حلب. قال يأتونكم، في الحديث الآخر قال يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فهذه ملاحم كبرى تقع عندها، يخرج لهم جيش من المدينة هم خير أجناد الأرض، فيصافونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله، ويبقى ويفتح الله على الثلث، فيقتلون الروم مقتلة عظيمة، إذ أن أعداد الروم لم تصل بعد إلى هذا الحد، وإن كانت هناك جيوش كثيرة من جيوشهم في بلاد الإسلام الآن، لكن لم تصل إلى نحو 960,000، قريبا من 1,000,000 جندي ينزلون بالشام، وعندها يكون المسلمون لهم جيوش تخرج من المدينة، وليس هذا بواقع الآن، لكن يوشك أن يقع، وثلث الجيش ينهزم ويفر لا يتوب الله عليهم أبدا، لأن هذه الملاحم يجب الثبات فيها، ويقتل ثلث الجيش المسلم هم خير الشهداء عند الله، ويفتح الله على الثلث. قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر مقتلة الروم: حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فلا يجاوزهم حتى يخر صريعا، أو حتى يخر ميتا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كثرة قتل الروم في تلك المعركة الرهيبة. وهذا الثلث الباقي يفتتحون قسطنطينية، وهي قد فتحت ولكن غلبوا عليها مرة ثانية حين دخلتها جيوشهم، قد فتحها محمد الفاتح منذ 5 قرون، وصارت تسمى بمدينة الإسلام إسلامبول، لكن غلب عليها الكفار مرة أخرى حين أخذوها بعد الحرب العالمية الأولى، وأقاموا بها أنواعا من الكفر والعياذ بالله أشد مما في بلادهم، فأصبح الحجاب مثلا فيها محرما على المسلمات، وإن كان مباحا في ديار اليهود والنصارى وعباد الأوثان، وأما في بلاد التي هي بلاد المسلمين من أجل أنهم أرادوا إذلال المسلمين حرموا عليهم الحجاب، وحرموا عليهم إقامة دين الله عز وجل وشرعه، حتى صارت الدعوة إلى إقامة الشريعة في هذه البلاد جريمة عظمى. من طالب بالعودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية في إسلامبول وفيما حولها من البلاد من أعمال قسطنطينية سابقة يعاقب بالسجن، وأحيانا بالسجن المؤبد مدى الحياة، لأجل مجرد الدعوة إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. وصار حفظ القرآن منذ تلك الأيام بالتقنين المقرر، حتى إن من يعلم أبناءه أشياء من القرآن زيادة على ما تقرره حكومات عميلة لأعداء الإسلام يعاقب عليه بالسجن والعياذ بالله. فانظروا كيف فعل الكفار في بلاد الإسلام التي فتحها المسلمون وبقيت قرونا في حكم الإسلام أبشع مما يفعلونه في بلادهم نكاية في المسلمين. لذا تحتاج قسطنطينية إلى فتح جديد سوف يقع بعد الملحمة الكبرى مع الروم، وبعد ذلك يخرج الدجال. وفي بعض الروايات أنه يفتتح أن المسلمين يفتتحون قسطنطينية بالتكبير، يكبرون فيسقط نصفها الذي في البر، ويكبرون فيسقط نصفها الذي في البحر. وبعض العلماء يقول بل هذه صفة مدن إيطاليا، ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مدن إيطاليا ورومية تفتح كذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية، فقال مدينة هرقل تفتح أولا. فدل ذلك على استقرار فتح بلاد العالم كلها في نفوس المسلمين، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيفتتحون جميع البلاد. واستعصت مدينة هرقل على المسلمين 8 قرون ونصف، وبعد ذلك فتحت بفضل الله عز وجل. فرومية تفتح بعد ذلك، وبقي لها ما شاء الله عز وجل أن تبقى، ورومية هي روما عاصمة النصرانية في العالم. والله سبحانه وتعالى أخبر خبرا عاما لا تخصيص فيه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. واعلموا عباد الله أن موازين الصراع بين الأمم والحضارات ليست بالقوة العسكرية وحدها، بل هي آخر الموازين ترجيحا، ولا بكثرة العدد كذلك، وإنما بنوعية هذه الحضارات، نوعية هذه الأمم والشعوب. فبقدر تمسك المسلمين بدينهم، بقدر ما يقع ما أراد الله عز وجل من تمكين لهم في أرضه سبحانه وتعالى. والمسلمون بفضل الله حصلت فيهم من أنواع العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقلق الأعداء ويزعجهم، لا ينامون رعبا من الإسلام، ويرون الإسلام في أرجاء الأرض كلها ينتشر ويظهر. وكل ذلك دليل على قرب قيام الساعة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أي بعض أشراط الساعة، وذلك مثل طلوع الشمس من مغربها، وهذا يكون بعد أنواع من الفتن قبل ذلك. إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، ولكن لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا هذه الآيات الخارقة للعادات. وكذلك لا ينفع نفسا آمنت لم تعمل خيرا في إيمانها، إذا كان مؤمنا لكن كان مضيعا للطاعات لا ينفعه العمل الصالح حينئذ، إنما ينفعه ما كان مواظبا عليه قبل الفتن وقبل المحن. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد فتح قسطنطينية قبيل قيام الساعة يظهر الدجال، فهو خارج خل بين الشام والعراق. الدجال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحديث تميم الداري الذي فيه أن الدجال موجود في إحدى جزائر بحار الشرق، محبوس مقيد مكبل، ولكن يوشك أن يخرج، والله أعلم متى يخرج، وهو يطأ الأرض كلها، ينزل كل بلاد العالم ومدنه إلا مكة وطيبة، إلا مكة والمدينة. وتحدث تطورات خطيرة في نظام الحياة على وجه الكرة الأرضية. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لبثه في الناس 40 يوما، يمكث في الناس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله، فهذا اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. والدجال معه جنة ونار، فالتي يراها الناس نارا هي ماء عذب طيب، والتي يراها الناس جنة هي نار تحرق. فمن أدرك ذلك فليطأطئ رأسه وليأخذ أو ليشرب من الذي يراه نارا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة فواتح سورة الكهف، قال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله من الدجال، في بعضها في بعض الروايات من أولها وفي بعضها من آخرها، وعامة الروايات أنها 10 آيات من أول سورة الكهف، وذلك لأنها تنفي عن الله عز وجل الولد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وذلك أن الدجال يبدأ بالدعاء أنه المسيح، واليهود ينتظرون مسيحا، والنصارى ينتظرون عودة المسيح مرة أخرى، وهذا دليل على صدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن المسيح سيعود. لكن كل أمة تنتظر شيئا لم يتفهموه من أنبيائهم، فاليهود ينتظرون مسيحا كذبوه في الحقيقة، وذلك أن المسيح أرسل فقالوا عنه عن أمه البهتان العظيم، وسعوا في قتله وصلبه، وظنوا وشبه لهم أنهم قد قتلوه وصلبوه، فكذبوا بعده بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق نبي، وهم ينتظرون من يدعي النبوة، فلا مجال لهم إلا اتباع الدجال. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهذا يدل على أن الملحمة الكبرى مع اليهود ستكون عقب الدجال، لأن مسالحة الدجال من اليهود. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال أنه يهودي، فملك اليهود يكون مع الدجال، وهم يعدون العدة لذلك، وهم إلى يومنا هذا ينتظرون المسيح، مسيح الضلالة. وأما النصارى فقد أخطأوا في فهم ما أخبر به المسيح من مجيئه الثاني، فزعموا أنه مجيئه لدينونة العالم لمحاسبة الخلق، لما اعتقدوا بطلانا وزورا أنه الرب تبارك وتعالى، وإنما يجيء ليقتل مسيح الضلالة ويحكم الأرض بشريعة الإسلام. فهو يجيء مجيئا في الحياة الدنيا وليس يوم القيامة كما ظن النصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يوشك دليل على القرب، وكما ذكرنا لا ندري بالضبط متى يقع ذلك، لكن علامات كثيرة قد وقعت، وكل ما كان من جنس الأمور المعتادة من الفتن المتكاثرة قد وقع أو عامة ذلك، فلم يبقى إلا الأشرطة الكبرى التي أولها هذه الملاحم، والملاحم التي أولها ملحمة الروم، والذي يظهر أن إمام المسلمين في ذلك الوقت هو الإمام المهدي الذي لا ينتظره أهل السنة، بمعنى أنهم يعطلون الأحكام حتى يظهر كاعتقاد الشيعة الباطل، فإنهم يرون أن الإمامة لا تكون ولا تحصل إلا عند ظهور ذلك المهدي عندهم، وهم يزعمون أنه محمد ابن الحسن العسكري الذي دخل في بطن سرداب منذ أكثر من 1100 سنة وزيادة، ويزعمون ويظنون أنه ذلك المهدي، مع أن محمد بن الحسن العسكري هذا شخصية وهمية لا حقيقة له، وكانوا يخدعون جهالهم به نحو 200 سنة، يقولون هناك من يتصل به في السرداب، ثم لما رأوا الحيلة قد انكشفت قالوا قد غاب الغيبة الكبرى، فانقطعت أخباره بالكلية. ظلوا نحو 200 سنة يأتون بالبغال والحمير على رأس السرداب الذي يظنون أنه دخل، ينتظرونه ويقولون عجل الله فرجه، ثم يئسوا من ذلك، وما زالوا يعتقدون أنه في ذلك السرداب أو غاب غيبة أكبر في أي مكان آخر. المسلمون يعتقدون بوجود المهدي لكنه لا ينتظر، ولم يرد في كتاب ولا سنة أن يسمى المهدي المنتظر، ليس ينتظره أحد، لأن أهل الإسلام يجب عليهم أن يقوموا بالواجبات الشرعية. نحن ننتظر المهدي وغيره بمعنى أننا نوقن بحصول ذلك في الزمن المستقبل، لكننا لا نعطل الأحكام الشرعية حتى يظهر، بل الذي يبدو والله أعلى وأعلم أن المسلمين يكونون لهم سلطان وخلافة قبل ظهور ذلك المهدي، وهو من ولد فاطمة رضي الله عنها، من أبناء الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، والذي يظهر أنه يملأ أرض الإسلام قسطا وعدلا بعدما ملئت أرض الإسلام ظلما وجورا. وأما المسيح عليه السلام فيملأ الأرض كلها، يملأ أرض الإسلام وغيرها، يملأ العالم كله بهذا الدين، حتى تكون الملة واحدة وتكون السجدة خير من الدنيا وما فيها. يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، يسلم له المهدي أمر الإمامة والحكمة، فيكون عيسى قائد الأمة الإسلامية بعد أن يصلي خلف الإمام المهدي في الشام حين ينزل بدمشق عليه الصلاة والسلام. فينزل عيسى بن مريم ويصلي خلف الإمام الذي أقيمت له الصلاة، ثم يسلم له المهدي أمر إمامة الأمة والحكم فيها، فيبدأ بقتل المسيح الدجال. يدركه عند باب لد من أعمال بيت المقدس، قرية ما زالت موجودة قريبا من القدس الشريف، يدرك الدجال فيها، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه لن ذاب، ولكن يقتله ويريهم دمه في حربته. وعيسى عليه الصلاة والسلام لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، لا يجد أحد من الكفار رائحة نفس المسيح صلى الله عليه وسلم إلا مات، فهو مبيد الكفر والكفار ومذهب الشرك من وجه الأرض. فكل الكفرة الذين يجدون رائحته ولا يؤمنون يموتون، وهو عليه السلام يحكم الأرض بهذه الشريعة المطهرة إماما للأمة الإسلامية وحاكما وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب، وذلك دليل على بقاء الصلبان إلى زمنه، والمسلمون لم يأمروا بكسر كل الصلبان في العالم، لأن بعض البلاد تفتح صلحا وتترك كنائسهم وبيعهم فيها لا يظهرون صلبانهم على في شوارع المسلمين وطرقاتهم، ولكن في داخل بيائهم وكنائسهم، فهذه يبقى فيها صلبان، كما تبقى بعض بلادهم لم تفتح، فهذه التي يكسرها عيسى بن مريم عليه السلام. وأما ما كان تحت أيدي المسلمين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، لا يجوز أن يترك شيء في ملك مسلم ويترك عليه صورة صليب أو غيره مما يعبد من دون الله، لكن لا يتعرض لصلبان الكفار التي لا يظهرونها والتي تكون في بيوتهم ونحو ذلك، فهذه تترك بحكم العهد الذي يكون لبعضهم مع أهل الإسلام، فمن كان منهم موفيا بالعهد ترك وشأنه إلى أن ينزل المسيح شخصيا عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. كذلك قتل الخنازير، لا يجوز أن يقتل المسلمون خنازير أهل الذمة وأهل العهد، وإنما لا يتولون لهم شيئا فيها. وأما ما ملكه مسلم من خنزير وجب عليه أن يقتله، لأنه لا نفع فيه ولا يجوز بيعه ولا يشرع إطعامه بما يكون من النفقات الضائعة، لكن يترك لأهل الذمة ما يملكونه من خنازير وغيرها، ولا يعان على إقامته ولا ذبحه ولا يعان على رعايته، فلا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك. لكن هذا الحديث يدل على وجود الخنازير إلى زمن المسيح، عندها يقتل كل الخنازير وينسخ هذه الأحكام من لا يعني أنه يلغيها بالكلية، هي من جنس ما هي من الأحكام المؤقتة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن من الآن نعلم أن هذه الأحكام باقية إلى زمن المسيح. إذا جاء زمن المسيح فشريعة الإسلام في كسر الصلبان وقتل الخنازير وكذا وضع الجزية، أي لا تقبل الجزية من أهل الكتاب في ذلك الزمن. في أزمنتنا ومنذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الله عز وجل قبول الجزية من الكفار حتى يبقوا على دينهم ويبقوا على كنائسهم وبيعهم ومعابدهم، كما قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما إذا نزل المسيح صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك، لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، فمن لم يسلم قتله المسيح عليه السلام أو مات برائحة نفسه. قال عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقبل موت المسيح صلى الله عليه وسلم على ظهر هذه الأرض قبل القيامة يؤمن جميع أهل الكتاب، أما اليهود فمن لم يؤمن منهم فيقتل في الملحمة الكبرى بجوار بيت المقدس كذلك، لأنهم كما ذكرنا جنود الدجال. قال لا تقوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ومنهم من يؤمن فلا يبقى على الأرض إلا الإسلام، فتبقى الأرض في بركة وسعة سنين، 7 سنين ليس بين 2 عداوة، خصوصا بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم على يد المسيح بدعوة المسيح صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعد هذه الفتن تطلع الشمس من مغربها أو تأتي الدابة، وهذا معنى قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها بعد الدجال وبعد الملاحم وبعد نزول المسيح وبعد يأجوج ومأجوج، تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.